سبحانه وتعالى فيها لأن نكون مستمعين، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا كذلك لأن نكون عاملين، فإنه كما تعلمون العلم دون العمل لا ثمرة فيه، ولذلك نسأل الله عز وجل أن نوفق لأن نعمل بما نسمع. في هذه الأمسية كذلك نستمع إلى كلمة طيبة من فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ثم كما جرت العادة أيضا نستمع إلى أسئلة الأخوة وأجوبة الشيخ عليها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد بدا لي أن أذكر إخواننا الحاضرين في هذه الجلسة المباركة إن شاء الله ومن يبلغهم كلمتي بأمر أظن أن كثيرا من المسلمين هم منه من الغافلين، وليس يخفى على أحد بأن تذكير الناس بما هم منه غافلون وله جاهلون، أولى من أن نطرق مسامعهم بأمور طالما سمعوها من الخطباء والمدرسين والوعاظ ومن الإذاعات ونحو ذلك من الوسائل التي يسرها الله عز وجل في هذا العصر الحاضر. ولما كان من قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس أنفعهم الناس، فلا شك أننا نأخذ منه أن نفع الناس إنما يكون بتعليمهم بما هم جاهلون أو بتذكيرهم بما هم عنه غافلون. ومن هذا القبيل أن نعلم ما هي عورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة المسلمة، فإن من المذكور في بعض الكتب الفقهية أن عورة المرأة أمام المرأة المسلمة هي كعورة الرجل مع الرجل، أي من السرة إلى الركبة. ومعنى هذا أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر أمام أختها المسلمة وقسمها الأعلى، نصف بدنها الأعلى عاري مكشوف، وكذلك ما تحت ركبتيها. والذي أريد أن أذكركم به هو أن نعلم قبل كل شيء أن هذا الحكم ليس له دليل في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشيء آخر أن كتاب الله يدل على خلاف هذا التوسع في تحديد عورة المرأة مع أختها المسلمة. إن علماء التفسير يذكرون أن هناك بالنسبة للمرأة زينتين، زينة ظاهرة وزينة باطنة، وأخذوا هذا من آيتين كريمتين. الآية الأولى قول ربنا تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ولا يبدين زينتهن لرجال الأجانب إلا ما ظهر منها، فالزينة الظاهرة لها علاقة بالأجانب، والزينة الظاهرة كما ثبت في غير ما حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بالنسبة للمرأة الوجه والكفان فقط، وما سوى ذلك فهي الزينة الباطلة، وهي التي لا يجوز لها أن تظهر شيئا منها أمام الغرباء عنها. أما الزينة الباطنة فهي مما أباح الله عز وجل أن تظهرها لمحارمها كلهم، ولنساء المسلمين في الآية المعروفة حين قال ربنا عز وجل ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، وهكذا يفرض ربنا عز وجل تتمة المحارم حتى يقول أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. فقوله تبارك وتعالى أو نسائهن فيه دلالة صريحة على أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تظهر من زينتها الباطنة ما تظهر لأبيها ولأخيها وأختها وغير ذلك من المحارم. فكذلك عورة المرأة مع المرأة المسلمة محدودة بهذه الزينة الباطنة. ولنفهم ما هي الزينة الباطنة يجب أن نرجع إلى ما كان عليه النساء في الجاهلية وقبل دخولهن في الإسلام، وحينما آمنا بالله ورسوله وتبنوا الإسلام دينا جاءت هذه الأحكام تبين لهم في هذه النسوة ما يجوز لهن بالنسبة للأجانب، وهو وجه الكفين فقط فهي الزينة الظاهرة، وما يجوز لهن بالنسبة للمحارم وهي الزينة الباطنة. فما هي الزينة الباطنة؟ هنا يجب أن نقف قليلا عند تفسير العلماء لقول الله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. ما المقصود بهذه الكلمة لا يبدين زينتهن؟ هل المقصود الزينة نفسها أم موضع الزينة؟ أي هل معنى الآية لا يبدين مواضع الزينة ولو لم يكن عليها شيء من الزينة، أم المقصود لا يبدين تلك المواضع وعليها الزينة؟ أولاد العلماء ولا شك أن القول الصحيح الذي يعتمده علماء التفسير إنما المعنى هو لا يبدين مواضع الزينة وليس المقصود لا يبدين الزينة. ذلك لأن المرأة إذا أخذت عقدا تضعه على صدرها في يدها فقد أبدت الزينة. قال هذا هو الذي نهيت عنه؟ الجواب لا، وإنما نهيت عن إبداء الزينة وهي في موضعها. فإذا المقصود من الآية ولا يبدين زينتهن أي مواضع الزينة إلا بهؤلاء المحارم إما للنساء المسلمات كما ذكرنا. ومعنى هذا أننا نستحضر في أذهاننا أن هناك مواطن لم يكن حتى هذه الساعة من عادة النساء أن يضعن زينة عليها. فمثلا هل في الفخذ زينة؟ الجواب لا. هل في الظهر زينة؟ الجواب لا. هل على الثديين زينة؟ الجواب لا. هل تحت العبد زينة؟ وأنتم ما شئتم كل الجواب لا. ذا إذن ربنا عز وجل في هذه الآية إنما أباح للنساء أن يظهرن للمحارم
مواضع الزينة من أبدانهن ليس إلا مواضع الزينة من أبدائهن لا أكثر من ذلك أبدا. ولكي نتأكد من هذا المعنى يجب أن نستحضر قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرقها الشيطان. المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، يعني تطلع إليها وأوحى إليها بما يوحي بإفتانها، بمثل ما لو قال الشخص آخر: أهلا وسهلا، ما أجملك، ما أحسنك، ما أحلاك، وهكذا. المرأة عورة، فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان. إذن هذه المرأة التي هي كلها عورة إلا ما استثنى الشارع، فقد عرفنا من الزينة الظاهرة أن الشارع أكثر ما استثنى بالنسبة لزينتها الظاهرة أمام الأجانب إنما هو الوجه والكفين فقط، وبالنسبة للمحارم إنما استثنى مواطن الزينة. فما هي مواطن الزينة التي كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ذلك محصور في مواضع معروفة. أول ذلك مثلا الأسائر في المعصم، ثاني ذلك الدملك التي أو الذي كان يوضع في العضد في عضد المرأة، ثالثا الطوق، سلسلة توضع على الرقبة وعلى شيء من الصدر، أخيرا الخلخال الذي أشار ربنا عز وجل إليه وبين أنه من الزينة الباطنة حين قال: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فكانت المرأة التي تنحرف ولو بعض الشيء عن الحجاب الشرعي والآداب الإسلامية التي يجب على المرأة المسلمة أن تتزين بها وأن تتخلق بها، أنها تضرب بأرجلها ليسمع الرجال صوت الأجراس التي كانت توضع على الخلخال ويكون له رنة، فهذه الرنة تلفت نظر الرجال إليها. هكذا كان يفعل بعض النساء ولا سيما في أول الإسلام حينما كانوا حديث عهد به، فأدبهن الله تبارك وتعالى بهذه الآية فقال: ولا يضربن بأرجلهن ليخفين ما يخفين من زينتهن. إذن هذه آخر زينة معروفة في زمن الإسلام الأول. فإذا ما علمنا من الآية السابقة أن الله عز وجل أباح للنساء أن يظهرن مواطن الزينة، وقد عرفنا المواطن، فينكشف لنا بوضوح ما هي المواضع التي يجوز للمرأة أن تظهر بها أمام أبيها وأخيها وابن أخيها، ثم بالنهاية أمام نساء المسلمات. إذن عندنا اليد والذراع وإلى قريب من العضد حيث كان الضمير، إما عندنا الرأس حيث عليه شيء من الزينة في الأذنين والعنق كما ذكرنا، ثم القدم وشيء من الساق الذي عليه الخلخال. هذه المواطن التي أباح الله عز وجل للمرأة أن تكشفها أمام محارمها وأيضا أمام أختها المسلمة. والآن كيف يعيش المسلمين في بيوتهم؟ يعيشون بتعري أشبه ما يكون بتعري النساء اللاتي لا يعرفن من الله تبارك وتعالى. لا أدري ما مبلغ هذا التعري في البيوت لأني حديث عهد لهذه الذات، لكن عندنا في سوريا وفي مصر حدث ولا حرج عن توسع الناس في بيوتهم بالتكشف، تكشف المرأة عن شيء كثير من بدنها فوق ما أباح الله لها من إظهاره، ألا وهو مواسم الزينة فقط. مثلا قد ابتلينا باللباس القصير الذي ليس له أكمام، اللباس الداخلي، والذي يسمى في لغة العرب القديمة بالتبان، ويعرف بين بالشرط بنطلون الشرط القصير الذي يظهر دونه الأكمام. فمن سائل تلبس الأم والبنت مثل هذا اللباس القصير، فتجلس البنت أمام أمها بل وأمام أخيها الشاب الممتلئ أتيته وشهر، فترفع رجلها وتضع على فخذها ويذهب فخذها مكشوفا عاريا، بحجة ماذا؟ بحجة أن ما في أحد يريد، هذا أخوها. هذا خلاف الآية السابقة، لأن الله كما ذكرنا إنما أباح الكشف عن مواضع الزينة، فالفخذان لم يكونا ومما مواطن الزينة، وعسى أن لا يكون ذلك أبدا. كذلك تخرج المرأة أمام أخيها فضلا عن أنها تخرج كذلك أمام أبيها وهي عارية الزنديق، هذا خلاف النص السابق، لا يدين الزينة طهرنا إلا ببعولتهن. فهنا العبد ليس زينة والابن ليس زينة، فكل هذا باق على التحريم في حدود تصريح قوله عليه السلام المرأة عورة. وأكثر من ذلك يقع، تدخل المرأة الأم الحمام، حمام المنزل، فتأمر ابنتها بأن تدلك لها ظهرها فتكشف عن ظهرها وعن فجويها وقسم الأعلى كما قلنا من البدن، ولا حرج إطلاقا. من أين جاء هذا؟ مع أن الآية صريحة، لأنه إنما أجاز ربنا عز وجل المرأة أن تكشف فقط عن مواضع الزينة، والصدر ليس موضع للزينة، والظهر ليس موضع للزينة. لذلك كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يعيشون في بيوتهم في حدود السترة التي رخص الله عز وجل لهن بها، فلم يكن هناك هذا التعري الذي انتشر اليوم في البلاد الإسلامية. فأنا أريد أن أذكر بهذا المفهوم الصريح في القرآن، وأن نتأدب بأدب القرآن، ونؤدب بذلك نساءنا وبناتنا، ولا نتأثر بالأجواء المحيطة في حولنا، لأن هذه الأجواء إنما تحكي تقاليد أوروبية كافرة في الوارد. وإذا علينا أن نقف عند هذه الآية، ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن، ثم قال تعالى أو نسائهن. والنساء هنا هن نساء المسلمات، ولذلك هنا أدب آخر يجب أن نتنبه له، وهذا يقع في هذه البلاد التي امتن الله تبارك وتعالى عليها بالمال الوفير. فقد رأيت هذه البلوى حيث لا نراها في البلاد الفقيرة الأخرى، وهي استكثار المسلمين من استخدام النساء الكافرات فضلا عن الرجال خدما لهم في بيوتهم. فتدخل المرأة الخادم الكافرة إلى غرفة المرأة المسلمة وهي كما تقف أمام زوجها، هذا لا يجوز. يجب على المرأة المسلمة أن تتحجب أمام المرأة الكافرة كما لو كانت هذه المرأة رجلا مسلما فضلا عن زوجها. فلا يجوز المرأة المسلمة أن تكشف عن شيء من زينتها الباطنة للمرأة الكافرة، لأن الله عز وجل إنما أباح لها أن تكشف عن مواضع الزينة للمرأة المسلمة. ولذلك فلم يكن عبثا أن الله تبارك وتعالى حين أضاف النساء اللاتي يجوز للمرأة أن تظهر أمامها إلى المسلمات فقال أو نسائهن، ولم يقل أو النساء، ويشمل حين ذات النساء كلهن سواء كن مسلمات أو كافرات، لم يقل شيئا من ذلك، وإنما قال أو نسائهن. فلا يجوز إذن للمرأة المسلمة أن تتسامح مع الخادم الكافرة فتظهر أمامها كما تظهر أمام المرأة المسلمة، وفي هذه الحدود التي ذكرناها من كتاب الله تبارك وتعالى. هذا ما أردت أن أذكر به، والذكرى تنفع المؤمنين. والآن تلقى ما عندكم من أسئلة لنجيب عنها من يسر الله، وإذا كان أحد له ملاحظة أو سؤال حول هذه الذكرى فعسى أن نتعاون في فهم ذلك السؤال أو إزالة ذلك الإشكال. لا ما جاءت الأذن، أنا بفوت النظر في المدينة اليوم. تفضل.
يعني عادة
أو
في
بعض
الناس يعني يقول المرأة ومنها يكون بينهم يعني استطاعة يختلف عن بقية النساء، يعني مثلا في حالة الولادة أو يعني يكون بينهم أشياء أكثر مما هذا، فما حكم يعني أن تكتب يعني المرأة يعني على أمها في أثناء فترة الولادة أو يعني بعدها اللي هي فترة ثمانية عارف حكم هذا الشيء؟
ربها بأي شيء حكم ولاده وهي تضع؟
وهي تضع؟
إيه.
هل يكون يعني طبعاً يا دكتور غريب أو هذا؟
في أي علاقة هذا السؤال؟ هذا إلى علاقة بالضرورات اللي بحثناها آنفا وبحثناها بالأمس القريب. الضرورات والمعذورات، وقلنا أن لا يجوز للمرأة أن تعرض نفسها لتكشف عن عورتها أمام المرأة فضلاً عن الرجل إلا لضرورة. فالآن أنت تعيدت السؤال وليس له علاقة بالبحث السابق إطلاقا، والجواب معروف، ضرورات والمعذورات، ما في ضرورة فلا يجوز.
في بعض أسئلة متعلقة في موضوع النساء، يقول ما حكم ذهاب النساء إلى النساء التي عملن مبينات للشعر حيث تكشفن عليهن تكشفا أحيانا كليا؟
هذا أيضا سؤال لا محل له من أعراض، ما فهم الجواب من البحث السابق.
ماشي ما حكم من عدم كشف شعر المرأة المسلمة أمام الكافرة؟
بمناسبة هذا السؤال أريد أن ألفت النظر، حكم التشريع ليست مبينة في الكتاب والسنة، وإنما يمكن الوصول إلى بعضها بالنسبة لطريقة الاستنباط والتفكر ومن بعض العلماء وليس منهم جميعا. ونحن نعلم أن كثيرا من الأحكام الشرعية تعبدنا الله تبارك وتعالى بها وطلب منا أن نسلم بها تسليما امتحانا لنا أن نؤمن أن نكفر. فإذا كان هناك حكم شرعي وجب الانقياد والاستسلام له مباشرة، إن تبين لعالم ما حكمة ما فلا بأس من إظهارها، ولكن بشرط أن لا يعتاد المسلمون على أن لا يتقبلوا أحكام الله المنصوص في كتاب الله وفي حديث رسول الله إلا إذا عرفوا الحكمة، حينئذ هذا ينافي الإيمان والتسليم. فبالنسبة لهذه المسألة نحن نقول قد عرفنا من الآية السابقة أن المرأة عورة بالنسبة للكافرة الرجل، ما الحكمة؟ قد يقول قائل ونفترض انه هو انا لا ادري، فماذا يكون موقف السائل اذا سمع الجواب لا ادري؟ هل يبقى شك في نفسه لانه شيخ ما عرف حكمة هذا الحكم الشرعي؟ طبعا يجب ان لا يكون موقفا كذلك، وانما يجب ان يسلم تسليما كما هو نص القران الكريم. اما هل هناك حكمة ظاهرة؟ ومن البين ان المرأة الكافرة شعورها وذوقها وطبيعتها تختلف. كل اختلاف كما نشاهد عن تربية المرأة المسلمة، فهي مثلا لا تتحرج أن تخادم الرجال وأن تصادقهم وأن تخرج معهم في الخلوات والصلوات إلى آخره، ذلك لأنه لم يخفى عند هذه النسوة شيء مما يعرف في لغتنا الإسلامية بالغيرة. إن سعدا لغيور، وإن الله لأشد غيرة من سعد، ومن أجل ذلك حرم المحارم. الكفار ليس عندهم شيء اسمه الغيرة، حتى سمعت أن في بعض اللغات الأوروبية لا يوجد لهذه اللغة العربية مرادف في لغتهم، لأنها لا يكون غير مانية. فالشاهد لما كانت المرأة الكافرة بهذه المثابة، فهي حينما تخالط المرأة المسلمة وترى شيء من زينتها الباطنة كما ترى المرأة المسلمة، فقد يكون سبب يكون ذلك سببا يدعوها إلى أن تسرق ملامح هذه المرأة وجمالها إلى بعض الرجال، سواء كانوا من المسلمين أو من الكافرين، فيكون ذلك سببا لفتح طريق لتقع هذه المرأة في فتنة لا قبل لها لربها. قد يكون هذا من الحكمة، وأنا في النهاية أقول إن كان هذا صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي، لكن عليكم أن تتبنوا حكم الله وأن تسلموا له تسليما.
جاء عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرف الله عنها سترها. نرجو بيان معنى هذا الحديث.
هذا الحديث له علاقة بالبحث السابق، أي أن المرأة إذا زارت امرأة في بيتها ولو لم يكن هناك أحد من الرجال فلا يجوز لها أن تكشف عن نوافل زينتها إلا بالمقدار الذي سمح الشارع به. أما إذا كان هناك رجال فيجب أن تظل في حجابها الذي تمشي فيه الطرقات. هذا معنى هذا التهديد الوعيد، أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت أبيها أو زوجها، عدة روايات، فقد هتكت في الستر الذي بينها وبين ربها. وهذا معناه باختصار أنه لا تكشف عن عورتها أمام المرأة المسلمة، وقد عرفنا أنها كلها عورة إلا مواضع زينة، وهي أماكن معروفة أصبحت معروفة عندكم إن شاء الله.
يقول: البعض يضاعف زيادة الحديث عنهن فإنهن ملعونات، وإذا صحت هذه الزيادة فكيف تكون طريقة اللعن؟
الذين يضاعفون هذه الزيادة هم في الواقع مبتدئون في هذا العلم، فيظنون أن كل راوي في كل ما فيه بجرح يصبح هذا الراوي حديثه ضعيفا، وليس الأمر كذلك. فهناك قواعد كما كنا وجهنا إليكم نصيحة بوجوب تعلم أصول الفقه وتعلم أصول الحديث حتى لا يقع طالب العلم في شيء من الخطأ فقها أو حديثيا. فهناك قواعد تقول في المصطلح أن الجرح مقدم على التعديل مع بيان سبب الجرح، ثم بعد هذا البيان لا بد أن يلاحظ هل هذا الجرح المبين هو في نفسه جرح يسقط الاحتجاج بحديث هذا الراوي، أم هو قد يكون جرحا وقد لا يكون جرحا. ونحن نعلم من دراسة تاريخ كثير من أئمة الحديث وحفاظهم أن بعضهم كان عنده شدة في الجرح، وكان يسقط الاحتجاج بالرجل لأدنى سبب. مثلا قيل لأحدهم: لماذا لا تروي عنه؟ قال: لأني رأيته راكبا برزونا. وما أدري لعل البرزون غير معروف عندكم في بلادكم. البرزون هو فرس أو جنس من الفرس، لكنه مكسم باللحم وصغير الحجم، ثم مشيته تختلف عن مشية الفرس المعروف، مشيته سريعا يمشي هكذا، ومن طبيعة الراكب يتمايل هكذا كأنه يمشي الخيلاء. وهذا كان إلى عهد قريب عندنا في سوريا يلتقيه طبقة معينة من الناس، وهم الجباة الذين كانوا يجمعون من الفرانين الذين يخرجون الخبز، وكانوا يومئذ يشترون القمح من المطاحن قبل أن تأتي هذه البلاء إلى كثير من بلاد المسلمين التي تسمى بالاشتراكية وغيرها، حيث وضعت الدولة على كل مرافق الأمة. فكان الطحين يومئذ والقمح والشعير حر، فكان التاجر الصحان يشتري ما شاء الله من القمح ويطحن، ويجي الفرانين يشتروا من عندهم في كل يوم حاجة طويلة، لا يدفعون الفلوس إلا بعد شهر أو شهرين. لهؤلاء الصحانين جبات يركبون هذه البراهين، فكانوا يمشون في الطرقات ويمرون على الفرانين ويجبون ثمن تلك ذلك الطحين. هذا النوع من الفرس ويسمى بالدرزون، وهو المشية التي توحي إلى الناظر إليه وإلى منفطيه لأنه كأنه يختال. فذلك المحدث قال رأيته راكبا بالرمل، لو دققنا النظر هذا لا يعتبر جرحا، هذا ركبه قيلاء أم ركبه لحاجة. لا يستطيع أن يقول إنسان كل ما ركب هذا الجرزون إنما ركبه للخيلاء، كما لو فرضنا اليوم مثلا أن الإنسان منه معروف كما هو الشأن في بلادكم يركب سيارة، إن يعرف عندنا في بلادنا كادلاك، يعني شيء من طاج أوتوماتيك ولا غيره، فهذا لا يمكن أن يقال كل ما ركب هذه السيارة فهو ساقط في الرواية لأنه ركبها خيلاء. قد يركبها رجل فاضل متواضع، وقد يركبها أيضا رجل متكبر. الخلاصة الراوي المجروح لا يسقط من درجة الاعتبار بل الاحتجاج بحديثه إلا إذا جرح بجرح مكشوف. فتأتي في ترجمة بعض الرجال أقوال مختلفة، منهم من يوثقه منهم من يضعفه، فيذهب بعض المبتدئين في هذا العرض أن هذا ما دام هو يتكلم فيه فإذا الحديث ضعيف. لا، هناك مرتبة بين الرجل الضعيف حديثه وبين الرجل الصحيح حديثه، وهو من يكون حسن الحديث. وهذه من الدقة بحيث أن الحافظ الذهبي رحمه الله، وهو من تعلمون في الحفظ والنقد، وهو صاحب الكتاب المشهور ميزان الاعتدال في نقد الرجال، قال من أدق علوم الحديث مع تمييز الحديث الحسن بين الصحيح والضعيف. فهذا الذي يريد أن يحكم على هذا الحديث والضعف ترى هل وصل إلى هذه المرتبة أو قاربها بحيث يستطيع أن يميز الحديث الحسن من الضعيف والصحيح، مع قول الذهبي هذا أن هذا من أدق علوم الحديث. خلاصة أن هذا تعجل من بعض طلبة العلم من إخواننا الذين ربنا عز وجل شرح صدورهم للاشتغال في هذا العلم الشريف، حيث عارض عنه كبار الرجال والمشايخ، فنحن ننصحهم بأن يستمروا في هذه الدراسة ولا يتعجلوا في إصدار الأحكام التي يتبناها أو تظهر لهم. هذا من حيث الجواب عن مرتبة الحديث. أما على الجواب على الشق الثاني من السؤال، وهو على اختراق وجود الحديث، فتطبيقه كما قلنا أكثر من مرة كما يطبق القاعدة التي أثبتها الرسول عليه السلام بالنسبة للأمر المعروف والنهي عن المنكر، حين قال من رأى منكم منكرا فليأمر بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا فرق أيها المسلم بين أن ترى امرأة تمشي متبرزة في الطريق أو رجلا كاشفا عن ثغريه، هذا خالف الشرع وتلك خالفت الشرع. كما يتقال لو كنت في دولة تحكم الإسلام لكان أقل ما تستطيع أنك تقرأ ليس بالعصا وإنما أقول بالكلام وتنهره وتأمره بأن يسر عورته وليس له عليك من سبيل. أما اليوم لو فعلت شيئا من ذلك فلربما يكون في بعض البلاد أن يكون مصيره إلى السجن. إذن لذلك نحن اليوم لاحظنا هذا التحلل وعدم وجود ناصر للآمرين بالمعروف عن المنكر، فنرى المنكرات في الطرقات الشائعة ونكتفي بالإنكار بالقلب ونقول ربما بلساننا في ذوات أنفسنا اللهم هذا منكر لا نرضى به. فإذا هذا المنكر وهو المرأة المتبرجة فأي منكر آخر تستطيع غيره بلسانك على الأقل اليوم ما تستطيع، بقول لك أنا حر وإيش أنت لك علاقة فيه كذا، وربما تساوي الشرطي والشرطي يهزك إلى المخفر بعد ذلك تقع أمور يعني سيئة ما ندري إيش عواقبها. فإذا كنت لا تستطيع أن تعوضها فإذا هذا الحكم الشرعي تقول بينك وبينها بينك وبين نفسك ولا تسمعها إذا كنت تخشى. أما إذا كنت ما تخشى شيئا فالحكم أن تسمعها من باب الرضا لها عن هذه المعصية الكبيرة. نعم.
سؤال متعلق في موضوع أيضا يقول إذا زارت أختها المسلمة وأرادت أن تغير ثيابها اتهم لها التغيير بيت أختها المسلمة؟
إذا كان مسؤول تغيير الثياب الداخلية فقد فهم الجواب سابقا ما يجوز الثياب الداخلية يعني تتعرف.
لا هي نفسها المرأة يعني تدخل إلى مكان ما في أحد فتنزع ثياب المضيفة هذه وتلبس ثياب منزل
بس من المكان في نفس البيت الغريب عنها
إيه؟
ما هو هذا الحديث السابق في غير بيت زوجها أو أبيها، هذا البيت ليس بيت أبيها ولا زوجها، فلا يجوز أن تعرض ولا يجوز أن تصطحن في بعض النساء من باب الصداقة والمودة. تأتي المرأة من بيتها إلى بيت صديقتها فتدخل الحمام وتنزع ثيابه وتستحم وتغتسل ولا ترى في ذلك حرجا، هذا خلاف هذا الحديث الصحيح. فلا يجوز المرأة أن تتعرى هذا التعري خشية أن تفاجأ بما ليس من حسران وخشية أن يهجم عليها بعض الناس وقضية الهجوم على الخطف. نحن نعيش اليوم قريبا فيمكن أن يقع مثل هذا إذا ما عرف بعض الناس مثل هذه الخلوة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئذر، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حبيبته الحمام. أي حمام؟ حمام البيت أم حمام السوق؟ كان قديما وهذا اليوم في بلاد الشام موجود هذه الحمامين بنايه ضخمه فيها ماء بارد وماء ساخن، والنساء يوم او اكثر من يوم خاص يدخل له ويستحم فيه يتعرض تماما. هذا مما نهى عنه الرسول عليه السلام في ذات الحديث، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل حميلته اي زوجته الحمام يعني حمام السوق، ومثل حمام السوق حمام غير بيتها. المهم انها لا يجوز لها ان تتعرى في غير بيتها الا اذا كان هناك محارم، فهذا كما سمعتم من نفس الحديث فهو بعيد.
يقول ما حكم اداء صلاه الجنازه في المصلى داخل سور المقبره؟ انا تعمدت الاستاذ وانا كان سئلت انت
سور مدينه اشاري
متصور على ارض ما كان المقبرة ثابتة.
لقد بحثنا هذه المسألة من قريب والجواب اختصار أما هذا المصور إذا كان ليس من الممكن نقله وإخراجه خارج سور المقبرة، بعد الأقل يجب رفع جدران بحيث أن يصير المصلى مفصولا عن المقبرة فصلا تاما، وبحيث أن القائم هناك لصلاة الجماعة لا يرى شيئا من تلك المقابر. لكن الحل الجذري هو إخراجه، وقد علمت بل شاهدت أنه ما شاء الله عندكم أراضي واسعة وبيوت أقل إنسان منكم يتسع بعديد من بيوتنا في بلادنا سوريا. فإذا كان من الممكن وهذا ممكن أن تقطع أرض بجانب المقبرة خارج المقبرة ويتخذ مصلى من الجنائز، ثم تؤخذ الجنازة إلى المقبرة من أقرب طريق. هذا هو الحل الجذري لهذه القضية. نعم.
يقول: ما حكم من رضع ثدي امرأته بعد ولادتها؟ فالسؤال كثير ما يقع فيه الناس الآن.
لا يترتب منه شيء، لأن الحديث الذي يحرم إنما هو كما جاء في بعض الأحاديث: ما أنبت اللحم وأنشز العظم. فالرجل حينما يشرب من حليب زوجته لا يأثر فيه، فلا ينبت لحمه ولا يشد عظمه ولا ينشزه، فلا يعني لا رضاعة في هذه السنة إطلاقا، وبعد ذلك ليس هناك حرمة، إنما قد تتقزز بعض النفوس من مثل هذه الرضاعة. نعم.
يقول: في كثير من كتاباتكم ودروسكم تردد كلمة التصفية والتربية، فما المقصود من هاتين الكلمتين؟ ثم يقول أيضا: البعض يرى أن طريق السلف طريق طويل ولا تؤتى ثماره إلا بعد سنوات طوال، وهذا يؤثر مسيرة الحركة الإسلامية ويعطل طريقها نحو استئناف حياة إسلامية جديدة، فما قولكم؟ وثم أيضا تكميل لهذا مشابه له، يقول: أن السلفيين لا يأخذون بأقوال الأئمة والعلماء السابقين، وإنما جاءوا بشيء جديد.
عفوا، صار عديد من المسائل فتتعين بحظها، فمثلا هو أولا السؤال الأول يسأل السائل: ماذا تعني بالتصفية والتربية؟ وأنا لا أقول تصفية وتربية إلا وأشرح معاني، فما أدري كيف أن السائل سمع أنني أكرر هذا في محاضراتي وفي دروسي ثم هو لم يفهم بعد ماذا أعني بالتصفية والتربية. سأشرح له باختصار، لأن التكرار ممل إن لم يكن مخلا. أعني بالتصفية هو محاولة أهل العلم لإخراج كل دخيل في الإسلام، سواء كان عقيدة أو كان حديثا نبويا نسب إلى الرسول وهو صحيح، أو كان خلقا ليس إسلاميا واعتبره الناس من الأخلاق الإسلامية، وهذا موجود في الخلق الصوفي شيء كبير، وموجود في الخلق العصري أيضا. أعني بالتصفية هو محاولة أهل العلم لإخراج كل دخيل في الإسلام، سواء كان عقيدة أو كان حديثا نبويا نسب إلى الرسول وهو غير صحيح، أو كان خلقا ليس إسلاميا واعتبره الناس من الأخلاق الإسلامية، وهذا موجود في الخلق الصوفي شيء كثير، وموجود في الخلق العصري أيضا من هذا القديم شيء كثير. كذلك تصفية كتب التفسير من الإسرائيليات التي إسرائيلي وحده تهد عقيدة مسلم لو آمن بواحدة منها، ولا أريد أن أترك التفاصيل. هذا الذي أريده بالتصفية. أما التربية فهو أن نربي أنفسنا ونربي أولادنا وأزواجنا على هذا الإسلام المصطفى، لا أي شيء في هذا. أما قول السائل أن البعض يقول أن هذا يعني أمد وطريق طويل وطويل جدا، فأنا أبشره لأن هذا الطريق الطويل مهما قال فسوف لا يبلغ بإذن الله المدة التي قضاها نوح عليه الصلاة والسلام في قومه 1,050 عاما وهو لا يعمل شيئا سوى أنه يقول له كما قال رسل من بعده والأنبياء كذلك إنما يقول لقومه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وظني أن هؤلاء الذين يستكثرون هذه المدة وهي مجهولة بطبيعة الحال على الدعوة الإسلامية الصحيحة وهي دعوة السلفية أنهم كأنهم لا يقرؤون القرآن وإن كانوا يقرؤونه فهزا كهز الشعر ولا يتدبرونه وكأن الله ما قال لهم في كتابه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هل من هؤلاء من يعتقد بأن نوحا عليه الصلاة والسلام كان أسلوبه في الدعوة فيه شدة فيه قسوة فيه رعونة ولذلك ظل في قومه هذه المدة الطويلة وما استجاب وما آمن معه إلا قليل، أم الأمر أن القوم كانوا غير راغبين في تبني دعوته وهي دعوة حق ولذلك طالت أمد دعوته ودون أن يؤمن معه إلا قليلا؟ لا شك أن هذا الاحتمال الثاني هو الواقع. أما افتراض أن نوح عليه الصلاة والسلام كان أسلوبه غير مناسب وغير حكيم فهذا الكفر، لأنه كما ثبت في الحديث الصحيح أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض فهو يوحى إليه من السماء، فلا بد أن أسلوبه كان أحسن أساليب بالنسبة للناس الذين لم يرسلوا من قبل رب العالمين تبارك وتعالى. إذا من أين جاء هؤلاء؟ لأن المسلم ينبغي أن يختار الطريق القصير ولا يختار الطريق الطويل، ولو كان الطريق الطويل يوصل إلى الهدف والطريق القصير لا يوصل إلى الهدف. ثم من عجائب التناقض هؤلاء أن هذه الدعوة السلفية التي خطها طويل وطويل ونحن نؤمن بهذا ونشكر الله عز وجل على أن ألهمنا أن نمشي بهذا الخط الطويل لأنه هو الصراط المستقيم. من العجيب أن هؤلاء يتناقضون، يقولون في نفس ما جاء في السؤال، وهذه شنشنة نعرفها قديمة من أخزن كما يقال، هذا يعوق استئناف الحياة الإسلامية، أليس شاري؟ ما هي الحياة الإسلامية التي يريد هؤلاء أن يستأنفوها؟ أهي حياة إسلامية مطابقة لما كان عليه الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ خليكم معنا يا أخواننا، دار الإنسان يعمل عمله في سبيل راحتكم. ماذا يريد هؤلاء بقولهم أن هذا المسير وهذا الطريق الذي يسلكه السلفيون طويل الأمد ويؤخر ويعوض استئناف الحياة الإسلامية؟ ما هي هذه الحياة الإسلامية؟ إن كانت هي حياة الرسول عليه السلام والصحابة وهي يقينا الحمد لله إن كانت هي هذه الحياة التي يبتغيها هؤلاء معنى أن نستأنفها، فهل هناك طريق قصير أو طريق أقصر من هذا الطريق الذي يسلكه الدعاة السلفيون في كل بلاد الإسلام؟ نحن لو جاز لنا أن نتحدى ولسنا في طريق التحدي لتحديناهم ولا قلنا لهم هاتوا الطريق الأقصر الذي يؤدي إلى استئناف الحياة الإسلامية كما كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن معكم على طول الخط، لكننا نقطع لأن الصراط المستقيم هو في هذا الخط الطويل والطريق القصير هو الخط المتعرج الخارج عن الخط المستقيم. وهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم كأنما يرسم لكم على الأرض هذا الاختلاف في المنهج في الدعوة إلى الإسلام وفي محاولة استئناف الحياة الإسلامية السابقة. لقد جاء في المستدرك الحاكم وغيره بالسند القوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطا مستقيما وخط من حوله خطوطا قصيرة على جانبيه، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: هذا صراط الله، الخط المستقيم الطويل، هذا صراط الله. قال: وهذه طرق القصيرة على جانب الخط المستقيم، وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو الناس إليه. وكنت أقول ولا أزال إن من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام الكثيرة والكثيرة التي لا تعد ولا تحصى هذا الرسم فقط، لأنه رسم خطا مستقيما طويلا ورسم على جانبيه خطوطا قصيرة، ووصف هذا الخط المستقيم بأنه صراط الله، ووصف الخطوط القصيرة حوله وعلى جانبيه بأنها طرق الشيطان، وأن على كل طريق من هذه الطرق القصيرة شيطان يدعو السالكين على الخط المستقيم: هلم هلم، إلى أين أنتم تنتجكون؟ وإلى متى أنتم واصلون؟ انظروا هذا الطريق ما أقصره. أليس في هذا آية من آيات الرسول عليه السلام إنه نظر إلى المستقبل بإبصار الله عز وجل إياه، فكأنه يقول إن المسلمين سيختلفون في الطريق الذي علينا أن يسلكوه لإعادة الحياة الإسلامية وتحقيق الدولة المسلمة، فبعضهم يتخذ الخط المستقيم فلا يبالي بما حوله من مثبطين ومن مشككين وإلى آخره، يظل يمشي مستقيما حتى يصل إلى الهدف، وليس مكلفا أن يصل إلى الهدف، وإنما هو مكلف أن يستمر واضع النصب عينين هدف، فإن وصل فبحمد الله، وإن لم يصل مات وقد أعذر إلى الله تبارك وتعالى. أما هؤلاء الذين يستجيبون لدعوة الشياطين وانظروا هذه الطرق قصيرة وذاك الطريق طويل، فدعوا هذا الطريق وتعالوا إلينا. هل هم يعني الآن بعد أن عرفوا هذا الحديث وهذه الصورة البديعة التي صورها الرسول عليه السلام يعودون بالإنكار على دعاة السلفيين أن طريقهم طويل؟ الحمد لله الذي وفقنا لنسلك هذا الصراط المستقيم مهما كان طويلا، لأن الحقيقة رجل من الجاهلية كان أعقل من كثير من المسلمين اليوم بل ومن دعاتهم. من ذلك الرجل؟ هو ذلك الشاعر المشهور بامرئ القيس، لما قال: أنا لست بشاعر فساعدونك، بكى صاحبي لما رأى الدربدوه وظن إيش؟ وأيقن أن لاحقين بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول موتا أو نموت فنعذر. شو هذا الجماعة؟ هذا عنده عقل، ما عنده إيمان لكن عنده عقل، وهو يسعى في سبيل دنيا لكنه عاقل، نحاول ملكا أو نموت فنعذر. نحن أولى، نحن المسلمين، أن نحاول استئناف الحياة الإسلامية على الطريقة المحمدية. وصلنا إليها فالحمد لله رب العالمين، ما وصلنا إليها فنكون معذورين عند الله تبارك وتعالى. لعلي أجبت عن سؤال كل بقي شيء
بقيت فقرة صغيرة، وهي يعني أن السلفيين متهمون بأنهم يعني لا يأخذون بفقه الأئمة الأربعة، يعني يمدحون العلماء.
هذه فلية مع الأسف الشديد، وتزداد هذه الفلية إثما وعدوانا أن تصدر على من ينشد إقامة الحياة الإسلامية. كيف يستطيع ناس أن يقيموا الحياة الإسلامية وهم يتهمون الأبرياء بما ليس فيهم؟ إذا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، والغيبة معروف اسمها في القرآن يأكل لحم أخيه ميتا. فقيل له: أرأيت إن كان ما ذكرت ما فيه أرأيت نعم أيوة. فقال عليه السلام: إن كان ما تقول فيه فقد اغتبته فقد بعثته، وإن لم يكن فيه ذلك فقد اغتبته بعثته. نعم إذا لم يكن نعم إذا لم يكن فيه فقد بعثته. هو هذا، فهذا البهتان أهم بكثير من الغيبة، لأن الغيبة ذكرك أباك مما يكره. فكيف يتجلى هؤلاء على اتهام الأبرياء ليس بما لا يقولونه بل بما يقولون بخلافه، ويسطرونه في كتبهم ورسائلهم. ومن ذلك هذه الرسالة التي بارك الله فيها وانتشرت العالم الإسلامي عربيه وعجمه، وهي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من تكبير التسليم كأنك تراها. لقد ذكرنا في مقدمة هذه الرسالة منهجنا في تأليفنا لهذه الرسالة، بل في منطلقنا في دعوتنا، فقلنا نحن نحترم الأئمة أكثر من أولئك الذين يتظاهرون، لأنهم يعظمون هؤلاء الأئمة ثم يتعصب أحدهم طيلة حياته لإمام واحد ولا يستفيد من علم الأئمة الآخرين ولو مسألة واحدة. أما نحن فقد اتخذنا المنهج الذي وضعوه للمسلمين من بعدهم منهجا لنا، وأمرونا بأن لا نتخذ أقوالهم دينا لنا. ومذهبي أشهر من أن ينكر. فإذا كان أحدنا يأخذ بقول الإمام الفلاني لأنه قام الدليل على صحته، ويأخذ بقول هذا الإمام نفسه في مسألة الأخرى لأنه ما قام الدليل عليه بل أخذ بقول إمام آخر، فمن أين أخذ هؤلاء أننا نحن نفهم في الأئمة ولا نقدرهم؟ نحن نعرف كيف هذا، لأنهم يفهمون أن تقدير الإمام إنما هو أن تجعله كالمعصوم. كيف أن الشيعة يقولون في أئمتهم إنهم معصومون، كذلك لا يرضى هؤلاء إلا أن نعامل أئمتنا أهل السنة والجماعة بمثل هذه المعاملة التي فيها التصريح بالعصمة. هم من فضلهم علينا أنهم قالوا لنا لسنا معصومين. فأبو حنيفة يقول لتلميذه أبو يوسف واسمه يعقوب: يا يعقوب لا تأخذ برأيي، فإني أقول اليوم القول وأرجع عنه غدا، إني أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا، وإنما خذ من حيث أخذنا. والشافعي يقول: ما من أحد إلا وتخطى عليه سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمهما أصلت من أصل أو قلت من قول، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف قولي فخذوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. هذا إمام يقول عن قوله اضربوا به عرض الحائط. نحن ما نقول هكذا، نحن نتأدب مع أئمتنا ونقول هذا رأيه وهذا اجتهاده وهو مأجور، لكننا نرى أن القول الآخر الذي قاله الإمام الآخر هو الصواب بدليل كذا من كتاب أو من سنة أو من آثار عن سلفنا الصالح. فهذا مع الأسف الشديد من الظلم الذي يصيبنا، لكن لسان حالنا يقول: إن أنت إلا إصبع جميلتي وفي سبيل الله ما لقيت. نعم.
قد ذكرتم في صفة الصلاة حديث بين سجوده والجدار ممر الشاه، وقلت متفق عليه ولا يوجد بهذا اللفظ، وإنما يوجد بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدار، وقلت عن هذا الحديث أنه شال كما في مصطفى البخاري.
من الصعب هذا الإجابة عن هذا الكلام، لأنه في كثير من الأحيان يكون في خطأ من الراوي، لأنه من الناقل. النص الذي في البخاري أعيد عليها
يقول يقول بين سجوده أنت الذي ذكرت في الصفة بين سجوده والجدار ومر الشاه وقلت متفق عليه يقول ولا يوجد بهذا اللفظ وإنما يوجد بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدار وقلت عن هذا الحديث أنه شاذ.
بين المصلى والجدار ما معناه؟ أحد شيئين، إما بين موقف الرسول والجدار وهذا مستحيل، وأما بين موضع سجوده والجدار وهذا هو الذي فسره العلماء. فإذا روينا نحن الحديث بطريقة لا بد منها أن تفهم هكذا، يقال أن هذا حديث ليس في البخاري وأنه في البخاري بين المصلى والجدار. الخلاف هنا يبقى خلاف لفظي، والعلماء اتفقوا على أنه يجوز رواية الحديث بمعنى، لا سيما في مثل هذا الكتاب المختصر الموجز كما تعرفونه. أما قولوا أن قلنا أن هذا شاذ، هذا حقيقة يحتاج إلى استحضار المكان الذي قلنا فيه أنه شاذ. أما النقد الأول هذا خطأ من السائل.
يقول هل نفاح اليد أو ما يسمى بالاستماع أو العادة السرية حلال أم حرام، وهل توجد أدلة في هذه القضية؟
نحن نتمنى في هذه المسألة قول الإمام الشافعي رحمه الله الذي ذهب إلى تحريم الاستمناء مستدلا بقوله تبارك وتعالى في غسل المؤمنين فالذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى صرف شهوته بغير طريق الزواج والتسري يكون عاديا باغيا ظالما لنفسه.
يقول ما مدى صحة تحسين الحافظ العراقي لحديث أبي داود كبرت خيانة أن تحدث أخاك بحديث ولك به مصدق وأنت لو كاذب؟
لا أستحمل الآن الكلام على هذا الحديث من ناحية حديثية.
يقول ما حكم العقيقة عن الكبير، وهل الذي لديه عدة أبناء لم يعق عنهم يبدأ بنفسه أم بهم؟
يبدأ بأولاده، يعق عن أولاده قبل كل شيء لأن هذا هو الواجب عليه. أما العق عن نفسه فهذا كان واجب أبيه، وربنا عز وجل يقول أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزد وازرة وزر أخرى. فهذا الولد الذي صار أبا لولد لا يحمل وزر والده الذي ما عفى عنه إلى ولادته، ولكن من السنة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه بعد النبوة، فهذه السنة إذا استطاع أن يحييها بعد أن يعق عن أولاده الذين ما عق عنهم فهذا هو النظام. لكن هذا إنما يقال فيما إذا لم يكن متمكنا من العق عن أولاده في الوقت المشروع، وذلك في اليوم السابع. فإن يعني كان له عذر ففي اليوم الرابع عشر وأخيرا في الحادي والعشرين. فإذا استطاع أن يعق عن ولده في هذه الأيام ثم لم يفعل إهمالا وتكاسلا فقد فاته للعمل كالذي يخرج الصلاة عن وقتها. أما إذا كان فقيرا أو كان في ظروف مثلا سفر أو ما شابه ذلك مما لا يتيسر له القيام بهذا الأمر، فحينما يتيسر له ذلك فعل على المنهاج الذي ذكرناه آنفا.
يقول ما حكم من يجد في نفسه صفة الحسد وهو عدم حب الخير للناس ولكنه يدعو الله أن يزيل عنه هذه الصفة؟ هل توجد أساليب أخرى تساعد هذا الشخص؟
لا نعلم في هذا غير ما ذكره السائل نفسه، ولكن يدعو الله عز وجل بقلب خاشع خالص عسى الله عز وجل أن يستجيب له. والرسول عليه السلام يقول في بعض الأحاديث ولعله من أحاديث ثابتة فإذا ذاكرتي الآن غير مستحضرة لمرتبته، وإذا حسدت فلا تبغي، أي خل حسدك في نفسك ولا يحملنك هذا الحسد على الاعتداء والبغي على ذاك المحسود، فإن مثل هذا الحسد يكون يعني وزره خفيفا جدا على صاحبه. فهو إذن أمام سبيلين، السبيل الأول هو ما أشار إليه من أن يدعو الله عز وجل على نحو الذي وصفنا، السبيل الثاني أن يجاهد نفسه فلا يبغي بسبب حسده على المحسود. ومن ذلك مثل ما اليوم تباحثنا مع بعض أخواننا أنه زيد من الناس عنده كتاب فيه علم مفيد فطلبه فلان فأبى أن يعطيه إياه، لا لأنه يخاف أن يستعصي به أو يخاف أن يمزقه، وإنما حسدا. هذا الحسد هو الذي فيه البغي وفيه الاعتداء وفيه منع الخير عن أخو المسلم، فمن كان يشعر بشيء من هذا الحسد فليجاهد هواه وليعطي مثل هذا الكتاب لهذا الطالب له ليتفقه فيه. نعم.
يقول هناك حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض، كيف يفسر أو كيف يفهم هذا الحديث إن كان صحيحا؟
الحديث ضعيف السند فلنسترح منه.
هناك أثر من علي رضي الله عنه يقول حدث الناس بما يفهمون أتحبون أن يكذب الله ورسوله، وقد نقل الحافظ بن حجر قولا عن مالك أن المراد بذلك الصفات، فهل هذا الأثر صحيح؟ وإن لم يكن صحيحا فما المراد بذلك الأمر؟ نقول وإن كان صحيحا
الحديث صحيح أو الأثر هذا صحيح موقوفا على علي رضي الله عنه، فقد رواه البخاري متصل الإسناد إلى علي رضي الله عنه فهو صحيح لا ريب فيه. أما المعنى المقصود به فهو أنه يجب ألا نحدث عامة الناس بشيء لا تتحمله عقولهم، وليس من هذا القبيل كما ذكر عن مالك أن نحدث الناس بآيات الصفات وأحاديث الصفات، لأن معنى هذا ألا نحدث الناس بآيات الصفات، وهذا لا يقوله من هو دون مالك لمراحل فضلا عن أن يقوله الإمام مالك إمام دار الهجرة لا سيما. وفطرة الناس عامة الناس أقرب إلى العقيدة السلفية في هذه القضية من المثقفين المتأثرين بأهل الكلام، لأن عقيدة السلف هي باعتراف الخلف أسلم، فكيف يقال لأنه لا ينبغي أن نحدث العامة بالعقيدة التي هي أسلم؟ فهذا المثال لهذا الأثر غير مطابق له ولا هو المقصود مثله منه، وإنما نأخذ مثالا له ما رواه البخاري نفسه في ظن أنه في هذا الباب، أن معاذ رضي الله عنه كان رجس النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه الصلاة والسلام ألا أبشرك يا معاذ؟ قال بلى يا رسول الله. قال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله بدنه على النار. قال معاذ يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال دعهم يعملون، إذا يتفلوا دعهم يعملون. فقول الرسول عليه السلام لمعاذ وتبشيره إياه بفضيلة هذه الشهادة، هذه الكلمة الطيبة، أن من قالها مخلصا من قلبه حرم الله بدنه على النار، قد يفهم بعض الناس كما هو الواقع في كثير من البلاد خاصة عندنا في سوريا أنه خلاص ما دام هو بيشهد لا إله إلا الله دخل الجنة طاغية لا حساب ولا عذاب. بينما ليس المقصود من هذه الشهادة التي لها تلك الفضيلة هو أن من قال بها مجرد قول أنجاه الله من النار، بل لا بد أن يؤمن بها، ثم الإيمان بها لا بد أن يتقدمه معرفة معناها. ونحن مع الأسف الشديد لا نزال نجادل جماهير المسلمين في تفسيرهم معنى هذه الكلمة الطيبة، فإنهم يفسرونها لا يزالون تفسيرا ناقصا، يقولون معنى لا إله إلا رب، وهذا تفسير خاسر، ولا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، وإنما المعنى لا إله إلا معبود بحق إلا الله. فإذا عرف المسلم المعنى الصحيح لهذه الكلمة الطيبة ثم آمن به جازما من قلبه، هذا بلا شك كما قال عليه السلام في حديث آخر: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من داره. لكن من مستلزمات هذه الكلمة الطيبة أن يعمل في مقتضاها، ومقتضاها العمل على الأقل بالأركان. فمن عمل بلوازم هذه الشهادة حرم الله بدنه على النار تحريما مطلقا، هذا معنى الصحيح الكامل. أما إذا قصر في قليل أو كثير من العمل بلوازم هذه الشهادة فهو أمره إلى الله، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات هذا الموحد القائل المؤمن بهذه الشهادة أنجته من الخلود في النار، لكن لا تحول بينه وبين أن يدخل النار بسبب ذنوب كان قد اقترفها أو أصابها. إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ففهم هذا النص كثير من الناس يسيئونه. لذلك لما استأذن معاذ رسول الله في أن يبشر الناس قال له: لا، إذا يتكلوا دعهم يعملون. فهذا مثال صادق لأثر علي: سلم الناس على قدر عقوله. فالناس أو الأشخاص الذين يفهمون منك إذا بشرتهم بهذه البشارة النبوية خلاف المعنى الصحيح فلا ينبغي أن تحدثهم به، إلا أن تحدثهم وتشرح لهم المعنى شرحا كاملا، بحيث أن هذه الشهادة حين ذاك إذا ما عرفوها زادتهم إيمانا على إيمانهم وصلاحا على صلاحهم.
يقول فضيلة الشيخ: سمعناك تردد بجزم أن طريقنا السلفي هو الصحيح وهو الموصل وهو الوحيد، فما الدليل على هذا الجزم؟
يبدو أن السائل ما حضر جلسة إخواننا السلفيين إلا لغير مرة. ماذا يقول هذا السائل لمن يقول طريقنا قال الله قال رسول الله قال السلف الصالح؟ هل طريق غير هذا الطريق؟ فإن كان الجواب كما نرجو لا طريق إلا هذا، فإذا من فمك ودينك. وإن كان يظن أن هناك طريق أخرى فليبينها لنا حتى نثبت له خطأ هذا القول.
لا نزال في اتهامات السلفيين. يقول: يتهم السلفيون بأنهم كثير التهجم على مخالفيهم وخاصة في كشف النقاب، ويقولون أنهم كثير التجريح ولا يحسنون الظن بالمخالفين، فما الرد؟
هذا السؤال يذكرني
عن السائل، يعني ما أظنه متأثر بالمقولة
إن شاء الله. يذكرني بفقه لبعض العلماء يقول: إذا رأيت رجلا يركض خلف رجل والراكض في يده عمامة والذي خلفه يلحق فيه ليس على رأس عمامه، فإذا رأيته لا تتهم ذلك الذي في يد العمامة لأنه سارق لعمامة اللاحق به، وأنت تراه اللاحق حاصر رأس ليس على رأس عمامة، الملحوق على رأس عمامته وبيده عمامة الرجل. لا تتهم هذا الذي على رأس عمامته وعلى يده عمامة الرجل إلا بعد أن تحقق، لأنه من الممكن أن هذه الإمامة التي في يد الرجل كان لاحق به سرقها منه، استعاد إمامته إلى نفسه بهذه الطريقة وأخذها. فلسان حال يقول هذه بضاعتنا ردت إلينا. هذا مقصود. أيضا كما كنت قرأت في بعض المجلات العصرية أن من حكم سعد زغلول مصر قال أنه لا تزال هذه الأمة في نكد وفي ضلال ما دام أن أحدهم يمر بالرجل يضرب آخرا فيشارك معه، فإذا سألته لما تضربه يقول والله ما أدري بس شفته عم يضربه فأنا ما أعلم. هذا كله مقصود فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يسارع إلى اتهام المسلم إلا بعد تبين الحقيقة. فهذا السؤال سواء كان نابعا من السائل مباشرة أو حافيا عن غيره كما يرجو الأستاذ فأبو الله، يتمثل تماما بالصورة الأولى. هو لا يدري ما السبب أو يدري وتجاهل وأحلاهما مر، ما السبب الذي حمل مؤلف كتاب كشف النقاب، وكشف النقاب اسم على مسمى وهو وصف المردود عليه بما فيه، يعتبرون هذا طعنا ولا يدرسون هذا المردود عليه ماذا قال في الراد من التهم ومن الأكاذيب الكثيرة والكثيرة جدا. هذا مثالنا تماما، ولا يصلح بطبيعة الحال الآن أن نضيع وقت الأخوان في المدافعات الشخصية، لكن أنا أرجو ممن يوجه مثل هذا السؤال أن هذا كشف النقاب الرد على مين؟ على فلان، فلان ماذا فعل بالراد؟ ثم يقابل وحينئذ يصدق قول القائل وبضدها تتبين أشياء.
في النهاية نرجو الله عز وجل أن يطيل هذه اللقاءات وأن يكثر منها وأن نوفق جميعا كما قلنا إلى التزام هذا الطريق الصحيح، ونسأل الله عز وجل أن يحيينا وأن يميتنا على هذا الطريق، ولعل في هذا الذي سمعناه وفيما قبله يجعل الإنسان الذي يتمسك بطريق السلف الصالح رضي الله عنهم ويسير في هذا الطريق يجعله يفخر باعتزاز على أنه ما جاء بشيء جديد وإنما هو على نهج السابقين من الصحابة والتابعين يسير. ونسأل الله عز وجل هداية التوفيق، وجزاك الله خيرا.